والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: باب الكفن. واتفقوا على وجوب تكفين الميت وأنه مقدم على الدين والورثة.
نعم، لأن هذا متعلق بماذا؟ بمؤنته، فتكفينه تغسيله إن كان لا يحصل هذا إلا بأجرة تغسيل، دفنه، كل هذا يتقدم الدين والورثة. الدين سواء هي الديون التي لله عز وجل متعلقة بحقوق الله أو متعلقة بحقوق البشر، وكذلك الوصية. فآخر شيء قسمة التركة بين الورثة، آخر شيء قسمة التركة بين الورثة، وما يتقدم ما يتعلق بمؤنة الميت وتجهيزه وكذا، ثم يليه الديون سواء تعلقت بحق الله وبحقوق العباد، ثم يليه الوصية، ثم بعد هذا ماذا؟ تقسيم التركة. اليوم تقسيم التركة بيسبق الموت، مش بيالي الموت ويتقدم الحقوق الأخرى، ده بيسبق الموت. فيقول الولد: أعطيني حق في ميراثي، هو أنا مت؟ ولهذا اشترط مسألة تقسيم الميراث ايه؟ حيا. ما في ميراث حي. اول شرط في الميراث تحقق موت المورث حقيقة او حكما، ده اول شيء. انما هنا تحقق حياته حقيقة يعني حياته متحققة حقيقة، ومع ذلك نقول ناري. انما هذا يصلح ان يكون هبة، اذا وهب، اذا كان في حال الصحة ووهب، فيهب من مالي كله شريطة العدل. أما إذا كان في مرض مخوف، فإنه إن أراد أن يخرج مالا خارج الأولاد فيكون من الثلث، لأن حكم الوصية هنا لا من أصل المال. أما إذا كان سيعطي أولاده فيلزم العدل في ذلك. وهل إذا أعطى الهبة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين كالتركة، أو يكون مقتضى العدل أن يعطي الذكر مثل الأنثى؟ هنا يأتي الخلاف، ولا خلاف في الميراث، وبهذا تفترق هذه الصورة عن الميراث. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين باتفاق، أما الهبة فمتنازع فيه، هل هي كالميراث أو تختلف. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي عنه تصريح في الهبة بهذه المسألة، وإنما الوارد عنه: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وقال: أكل ولدك نحلت وماذا؟ فعدلوا. وقع في النزاع: اعدلوا الذي مقتضاه التسوية، ولا اعدلوا الذي مقتضاه القياس على صورة الميراث التي أعظم العدل عند عدم وجود الأب، فكيف مع الأب؟ لهذا وقع النزاع في هذه المسألة، ومن الخلاف ومن مسائل الاجتهاد القوي في هذا. نعم، لازم التملك، هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس. الهبة لا تلزم إلا بالتملك. الهبة إن لم تتملك وكانت وعدا فقط، ومات الإنسان ولما يتملك أحد انتقلت إلى وصية، حكمها حكم الوصية، تكون من الثلث إذا أذن الورثة إن كانت الوارث، أو من الثلث غير وارث. هذه مسألة نزاع أخرى، وهي: أكل ولدك نحلتهم؟ فجماهير أهل العلم على أن العدل يكون بين الأولاد فقط لا مع سائر الورثة. فلو مثلا له بنات وله إخوة وأخوات، فهنا إن مات ورثه البنات أخذنا الثلثين، والزوجة الثمن، والباقي الإخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ طيب، هذا من جملة الورثة. هل المطلوب العدل بين الورثة فيدخل فيه هؤلاء، ولا العدل بين الأولاد؟ ايضا هذا مراعاة اللفظ، تقول اعدلوا بين وزيكم، فقال النص في الأولاد، لكن الفحوى والمحنة ما هو هذا لماذا؟ ليه في الأولاد؟ علة ماذا؟ علة أن يفضل بعضهم بعض، هذا بمقتضى إيه؟ مقتضى وجود حق للأولاد عند الأب. فمن رأى ونظر إلى علة ومعنى عمم، لأن هذا يغر صدور ويوجد شحناء. أنت الآن عندك بنات تكتب وتعطي البنات وتموت الآن، أنا أقف في جنازتك؟ كثير من الناس يقول لك لا، هذا ظلمنا. أنا أكون وليا لابنتك؟ يعني اشتريني وليا، بكرة أنت بتموت، طيب وبنتك جاي لها زوج، واحد يتقدم لها، من اللي يقف معه؟ من اللي يتفق معه؟ من اللي هتأوي إلي ابنتك إننا حصل نزاع؟ يبقى أنت فعلك هذا أدى إلى، فترك الأمر، أو إن أردت كذا إما أن تسترضيهم وإما أن تمنحهم. هذا القول أنا أميل إليه، مع أن القائل به قلة من أهل العلم، ولكن الأكثر على أن العدل إنما يكون في ماذا؟ في الأولاد. وأميل إليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وما قال لأولاد. وهذا يعود على ماذا؟ على التفضيل بين الورثة، فإذا كان هذا فيما يتعلق بالورث فهو كذلك فيما يتعلق بماذا؟ بالهبة. بالهبة، فأن تجعل أيضا على وفق ماذا؟ هذا. وكما أنكم جعلتم يا من فضلتم الولد على البنت مقتضى الميراث، وقلتم بأننا نظرنا في هذه المسألة الإجتهادية فوجدنا أن قسمة الله هي أعظم صورة للعدل فاخترناها في الهبة، فوجدنا أيضا أن قسمة الله في هذه كذلك أفضل صورة للعدل. لكن المسألة أيضا من مسائل الاجتهاد، والذي يريد أن تبرأ ذمته إما أن يستأذن هؤلاء بقي الورثة ولا يكون هناك خجل وكذا، أو أنه يعطي هؤلاء. نعم، لكن عموما قول الجماهير على خلاف ذلك. نعم، أبو بعدين وما يموت هنا تقسم فيها، وبعدين أن يسكن الولد في شقة، أنا عندي بيتي وده بيسكن في شقة، لكن ده مش تمليك، ده انتفاع، والانتفاع يتبع النفقة. ابني الآن بجهزه شقة وأزوجه، ده نفقة. الشقة ملكي أنا، ملكي، وهو ينتفع بها كما ينتفع بركوب سيارتي، كما ينتفع بالأكل من أرضي، لكن بعد ذلك يكون تركة، ولهذا يدخل في النفقة مؤنة تجهيزه أثث بيته وكذا، لكن الشقة لا، ما تدخل في النفقة، ده بيسكن عندي فقط. إنما إذا مات الأب بعد ذلك يكون هذه تركة الأب يتقاسمونها. نعم، من اللي بنى؟ الولد. الولد نفصل بين ماله ومال أبيه، الذي بناه بنفسه وأنفق عليه له، والقسمة إنما تكون في ملك الأب لا في ملك الابن. نعم نعم، دفع إيه؟ انتفع بإيه؟ تمام. ما هو احنا هنا اذا احنا البيت يتحمل، البيت رخصته 6 ادوار، انا بنيت لي دور، تعال ابني دور، ما منعتك، وانت اخويا والخي اخر يبني دور، كونك انت عاجز تبني خلاص. لكن لو كان الانتفاع خاص بي وبالتالي لا يستطيع احد ان ينتفع مثلا اخر، وهذا ده ممكن يقدر مسألة الانتفاع. الشقة كمبنى وكذا دي نفقتي أنا، لكن ممكن يقدر حق الانتفاع إذا كان يترتب عليك انتفاع أنا دون إخوان. وهذا أحيانا أحيانا أخ سلمان ممكن يصل الأمر إليه أن احنا متقسم السطح، يعني كل واحد له شقة، خدنا كل واحد شقة كذا، طب السطح هذا لمن؟ يتقسم. اللي فوق يقول لك ده هذا سطح شقتي مثلا، انا هذا سطح شقتي ما حدش يجي ياخده. طيب ما انت انتفعت بسطح اخيك وبنيت عليه، فيكون هذا السطح عام، كل واحد يعمل له عشه، كل واحد يعمل له كذا وهكذا. نعم. المهم من القاعده العامه ايه في هذا؟ الذي يملكه الاب هذا لا يقع في التوريث، الذي يملكه الابن هذا له. وهذا يكون عدل بين إخوة، بين إخوة يأخذون كل الأرض وكل كذا بدعوى أن إحنا اللي ساعدنا أبانا وإحنا كنا معه وإحنا اللي كبرنا الأرض. وبين أيضا بنات يقولنا دي أرض أبونا، نعمل إيه؟ نجعل الأولاد أجراء. أنتوا اشتغلتوا في الأرض وكبرتوه، لكن من مالكم ولا من الأرض؟ من الارض صحيح، بس احنا اللي اشتغلنا جهدنا. وانت زوجت ثلاث اولاد منين؟ من الارض. وعلمت ابنك الطب والهندسه منين؟ من الارض. من الارض وكذا من الارض. طب تعال نحسب كده، زواج ابنك وزواج كذا، نلاقي انك انت مدين، يبقى تسكت. تسكت، انت اشتغلت في الارض واكلت من الارض وزوجت من الارض وبنيت من الارض. واخوك دكتور، دكتور هناك في القاهره ملوش دعوه، صحيح، بس زوج او ابنه من ماله وبنته من ماله، يبقى نعتبر هؤلاء كالاجراء وننظر ما اخذوا وما اخذ منه، وكل واحد اولى بحق. لكن الاولاد اجتمعوا مع بعض وباعوا البهائم، وكانوا عاملين بهائم لنفسهم شركه، واشتروا فدان وكتبوا اسم ابوهم، لان ابوهم عايش، عيب عيب يكتبوا حد باسمه، باسم الحاج محمد. بس مني شريح حقيقة الأولاد دول منين؟ من ذهب زوجته وبهيمة فلانة وعلان وجمعوا كذا. يبقى البنات ما فيش، بس كانوا بيأكلوهم من الأرض، ماشي نحسب الأكل وهكذا. يبقى ده الحق، ولهذا الفضل هنا يطلب، لأن يعني دقة ذلك بكل حذافيره هيصعب، فلا بد أن يكون إيه، ولا تنسوا الفضل بينكم. لكن ده القاعدة، كل واحد أولى بحق. ايوه روبي، الارض والدور، الارض مثلا يعني قطعه الارض ودور الارض للاب، خلاص ده المشاع. طيب واللي بيبني، اللي بنى فوق ده له؟ طب انا عايز ابني، ابني ما في مشكله، ابن 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 وهكذا. طب ما في ابني، خلاص وانتهت المسألة. يبقى الانتفاع هنا في هذه القطعة بنحسبها بنقدرها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ثم اختلفوا في الصفة المجزئة، فقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أسواب، أحدها حبرة والآخران أبيضان.
حبرة على وزن حبرة. نعم.
أحدها حبرة والآخران أبيضان فهو أحب إليه، والحبرة بردة يمانية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يكفن الرجل في ثلاثة أسواب، في ثلاثة أسواب لفائف، والمستحب البياض في كلها، ويجزئ الواحد.
نعم، الواحد يجزئ، والسنة الثلاث كما ذكرت عائشة في الصحيح أن النبي كفن في ثلاثة أثواب سحولية، هذه السنة، هذه السنة، لا قميص فيها ولا عمامة، لكن يجزئه الواحد. لو أنك لففت في ثوب واحد جاز، ولو لففت في عباءته أو ملاءة، المهم أنك تلف في أي شيء هذا يجزئ، لكن الأفضل أن يكون في ثلاثة أثواب بيض. مسألة أنه ما يكون في خيط في الكفن وما يكون فيه كذا، إذا قصد يعني الخيوط، لا فيها خيوط، هو أصلا الأقمشة خيوط. أو إذا قصد أن مناخيط مثلا أعلاه، فهذا الأفضل فعلا، نحن مناخيط أعلاه بحيث ندخله كأنه شبه يعني برنص، هذا لم يثبت. إنما ثلاثة أثواب، تأتي الثوب الأول وترد طرفه اليمين على الشمال، تأتي الثاني الشمال على اليمين، تأتي الثالث وهكذا، ثم تربط. استحب أن يكون الكفن وافيا بحيث تربط ما على رأسه بكذا وما نزل أسفل قدميه تربط هذا وذاك، هذا الأفضل، وأن يكون متسعا حسب جسم الإنسان حتى يسهل معك ضمه بهذا الكفن. نعم.
قال: وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب: قميص ومئزر ولفافة ومقنعة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلك، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة. وقال مالك: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت.
نعم، في الإجزاء هذا صحيح، ده في الإجزاء. أما في السنة فكما قلنا في الرجل ثلاثة أثواب، وأما بالنسبة للمرأة فالمنقول عن جماهير أهل العلم، حتى قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المرأة تكفن في خمسة أثواب. هذا نقل ابن المنذر ذلك، لكن روي عن بعض السلف كعطاء كما جاء في المصنف أنها تكفن في ثلاثة أثواب. وهناك حديث في ذلك، الحديث فيه ضعف لكن وجد له شاهد، فمن رأى ضعف الحديث قال بالثلاثة كالرجل، ومن حسن بشواهده فهذا قال بالخمسة أثواب. وقد قال الحافظ ابن حجر صحح إسناد حديث معطية: فكفناه في خمسة أثواب وخمرناه كما يخمر الحي. قال إسناده صحيح، إسناده صحيح، فهذا شاهد له. فالخمسة أثواب من ناحية ثبت بها الأثر، ومن ناحية أخرى يقول ابن المنذر: أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن تكفى المرأة في خمسة أثواب. نعم. ولو كفنت في ثلاثة جاز، ولو كفنت في ثوب واحد سترها جاز. نعم.
قال: فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير فقال الشافعي وأحمد يكره، وقال أبو حنيفة ومالك لا يكره. وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي حنيفة ومالك وأحمد، وإن لم يكن لها مال فقال مالك هو على زوجها. وأما أبو حنيفة،
لأن لها مال هيخرج هذا من مالها من تركتها. طيب إذا ما لها مال فقال مالك هو على زوجه. وأما أبو حنيفة،
وأما أبو حنيفة فلا يوجد عنه في ذلك نص، إلا أن أبا يوسف قال هو على زوجها، وقال محمد هو على بيت المال. فأما إذا كان الزوج معسرا فعلى بيت المال على الوفاق بينهما.
يعني إذا لم يكن لها مال وكان زوجها معسرا فعلى بيت المال، لكن إذا كان موسرا، هنا اختلفت الجهة، هل النفقة تنقطع بالموت وبالتالي تكون على بيت المال، أو تبقى وبالتالي تكون على الزوج؟ هذا محل اختلاف النظر هنا. طيب احنا الآن ما نختلف المسألة ليه؟ لأن ما في بيت مال هيكفن، يبقى احنا على الزوج، يبقى هذا على الزوج. نعم.
وقال أحمد لا يجب على الزوج كفن زوجته بحال، وقال الشافعي هو على الزوج بكل حال.
سبحان الله، رحم الله أئمتنا وعلماءنا. طيب لكن هنا الناس حيال هذه الأقوال على ماذا؟ إما أنك عالم أو طالب علم لك ترجيح فترجح، أو ليس لك فتتوقف، أو عامي فتسأل. فالناس على هذا، عالم هيرجح أو طالب علم، إذا ما ترجح يتوقف في الفتية، أو عامي فيسأل. البعض يقول إذا ما ترجح فإنه ينتقل مقلد فيقلد. نقول يقلد بناء عليه، يقلد قد يعني يأخذ هذا القول، مثلا كان قول الجمهور يأخذه ويدع هذا. نقول طالب علم يأخذه بناء على ماذا؟ يبقى هذا قائل على الله بلا علم، لماذا قلد هؤلاء وترك هؤلاء؟ طالب العلم يتوقف. طب قالوا العامي يقلد أحد القولين، يعني برضو أيضا يقلد أحد القولين؟ العامي ما عنده معرفة بالقولين، لكن العامي بمعنى العامي لما عنده معرفة بالأدلة حده السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وطالب العلم لو حد طلب العلم، طالب علم يفهم الأدلة وعنده أدوات ترجيح، فإنه يعمل بما يترجع هنا. ما ترجع عند شيء توقف، ما ترجع عند شيء توقف، إلا إذا طلب منه عمل وليس فتيا. يعني أنا ما ترجع عند هذا الشيء مثلا وأنا طالب علم، ما ترجع عند شيء، لكن الحاصل الآن أن زوجتي ماتت وأن أعمل إيه؟ إن توقفت أنا في هذا أسأل من هو أعلم مني فأنتقل إلى سائل، لأن لابد لي من عمل، لابد لي من عمل. فالشاهد أن الإنسان لا يفتي إن كان مفتيا إلا بالمترجح، والعامي يسأل أهل العلم. هذا يوجد رجل ضال مضل منهج من أخبث المناهج الموجودة الآن، وهو سعد الدين الهلالي. هذا صلى الله عز وجل أن يعجل بعقوبة هذا الرجل إن لم يسبق في علمه هدايته. هذا رجل مجرم، هذا رجل. ولعلنا نأتي بمقطع له ونرد عليه، لأنه مقطع عبارة عن 10 دقائق فيه حوالي 40 مسألة أو 30 مسألة شامل كل الجزية على التحدد على اللحية على النقاب وكله ضرب. حتى يقول من ضمن المسائل يعني السارق، السارق يقول تقطع يده ليه؟ ليه مسألة في خلاف الله؟ يقول في نص القرآن فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم. وقف قدام القاضي قال أنا تبت يا قاضي، خلاص ما تقطعش إيده. ده قول، قول تاني نقطع إيده. طب إحنا يا أستاذ فلان لما نعرض ده القانون على الشعب، الشعب هيختار إيه؟ هيختار ما تقطعش إيده. رحمة نعرض على الشعب، ده منهج سعد الدين هلال خلاصته. طلع أي أقوال والشعب يختار، الشعب يختار. جهاد طلب ما حدش فيه، ده العالم هيحاكمك. يبقى الواقع بيقول ايه؟ ما فيش جهاد. خلاص يبقى ما فيش جهاد، لان الواقع بيقول كده. النهارده العالم بيجرب حاجه اسمها ايه؟ جهاد. ديت انك تروح تفتح بلد ولا، طالما الواقع كده يبقى الاقوال دي انتهت بقى، الاقوال دي انتهت. هو عمل الفقيه ايه؟ يشوف الواقع بتاعه ايه؟ خلاص ما فيش حاجه اسمها جهاد طلب، يبقى خلاص نلغي الكلام ده. جزية، في حاجة اسمها جزية اصلا؟ جزية ده خلاص اطلع اترك، ده مش حاجة اسمها جزية. فهل في هذه المسائل الشعب يختار؟ يعني انا اطلع اقول يا شعب في قول وفي قول وانت اختار؟ الشعب يختار؟ ما يختار الا عالم، لان العالم هو يدري كيف يختار. لكن الشعب يسأل أهل العلم، الشعب يسأل أهل العلم. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
قال واختلفوا في المحرم إذا مات هل ينقطع.
طيب نقف هنا، نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.